شكرا جزيلا لطيب تواصلكم وحسن مشاركتكم في البرنامج أحبتي الأفاضل.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تدين عمليات الإعدام الجماعية الأخيرة في السعودية وتؤكد أنها تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. مقتل 4 ضباط إسرائيليين وجرح آخرين خلال قصف حرس الثورة الإسلامية لمقر للموساد شمال العراق. وزارة الدفاع الروسية تؤكد مقتل 180 من المرتزقة الأجانب خلال قصف معسكر للتدريب غربي أوكرانيا. تفاصيل النشرة. دانت الخارجية الإيرانية عمليات الإعدام الجماعية الأخيرة في السعودية، مشددة على أن ذلك يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ووصف المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيبزادة هذا العمل اللاإنساني بأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والإجراءات القانونية المعتمدة والعادلة، وقال إن عمليات الإعدام والعنف الجامح ليست حلا للأزمات ذاتية الافتعال، وإن الحكومة السعودية لا تستطيع استخدام العناوين الرئيسية المعتادة للتستر على الاضطرابات السياسية والقضائية وقمع المواطنين، مدينا صمت الدول المتشدقة بحقوق الإنسان في هذا المجال. من جهتها دانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات إقدام النظام السعودي على إعدام 10 أشخاص بما في ذلك أسيران يمنيان، وأشارت في بيان صادر عنها إلى أن استهداف الأسرى جريمة حرب تتنافى مع كافة الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية. حول ردود الأفعال اليمنية إزاء الجريمة الأخيرة للنظام السعودي نتوقف، والتقريرات تالي.
81 شخصاً بينهم أسيران يمنيان أقدم النظام السعودي على إعدامهم. الأسيران الشهيدان هما حاكم مطري البطيني وحيدر علي الشوذاني.
تفاجأنا أن من بين الذين قام النظام السعودي بإعدامهم يوم أمس أسيرين من أسر الجيش واللجان الشعبية تم أسرهم في جبهة الحدود قبل عدة سنوات، وهم من ضمن الذين قمنا برفع أسمائهم في الكشوفات التي سلمت للأمم المتحدة، وهذه تعتبر جريمة بحق الأسرى وانتهاك خطير جدا للقانون الدولي والقانون الإنساني وانتهاك لكل القوانين والأعراف التي تحمي الأسرى وتصون حقوقهم.
وأصدرت رابطة علماء اليمن بيانا أدانت فيه هذه الجريمة واصفة إياها بالمخالفة الواضحة للشريعة الإسلامية والأحكام القضائية العادلة. ومن جهتهم عبر الناشطون والمواطنون اليمنيون عن غضبهم الشديد وإدانتهم لهذه الجريمة.
بلا شك أن جريمة إعدام الأسرى أو معاملتهم كمتهمين جنائيين هي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لاتفاقية جنيف الأربع التي تحرم مس الأسرى أو الاعتداء عليهم أو محاكمتهم، ناهيك عن إعدامهم.
إعدام النظام السعودي للأسرى خيانة وجريمة، ولا أحد يعدم الأسير ولا أحد يعدم ولا يعدمهم كلهم أحرار، وأي نظام يعدم الأحرار يعتبر جريمة لا تغفر.
الإعدامات الجماعية التي ينفذها النظام السعودي مجدداً تهز الشارع اليمني وتذكر بالمجازر الوحشية التي كانت ترتكبها داعش في سوريا والعراق.
كان كشفت مصادر عراقية أن المقر الأمني الاستخباري الإسرائيلي الذي قصف يوم أمس في كردستان العراق هو مركز عمليات رئيسي وليس ثانويا لجهاز الموساد الإسرائيلي. وأكدت المصادر مقتل 4 ضباط إسرائيليين إضافة إلى 7 جرحى بينهم 4 في حال خطرة. وأوضحت تلك المصادر أن هذا المقر ذاته كان مسؤولا عن عملية استخبارية وعدوانية ضد إيران في الآونة الأخيرة، وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران استهدف أمس مركزا استراتيجيا للموساد الصهيوني في مدينة أربيل شمال العراق باستخدام صواريخ قوية ودقيقة. حول استهداف قوات حرس الثورة الإسلامية لمركز للموساد الصهيوني شمال العراق بصواريخ قوية ودقيقة، نستمع إلى التقرير التالي.
وجاء الرد الذي توعد به حرس الثورة الإسلامية الصهاينة ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، وتساقطت الصواريخ الباليستية على أوكارهم في المنطقة. حرس الثورة الإسلامية أعلن في بيان استهداف المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني بصواريخه الدقيقة والقوية، محذرا الصهاينة من أن تكرار أي أعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة. الحرس شدد على أن أمن واستقرار البلاد خط أحمر، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بتهديده أو التعرض إليه. يأتي رد الحرس بعد حادثين: الأول استشهاد ضابطين من أفراد حرس الثورة الإسلامية المدافعين عن المراقد المقدسة في سوريا، وهما العقيد إحسان كربلاي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد، بقصف صهيوني في سوريا، حيث توعد الحرس الكيان الصهيوني بأنه بلا شك سيدفع ثمن هذه الجريمة. والثاني إعلان وزارة الأمن الإيرانية عن توجيه ضربة قاسية لما وصفته بأكبر شبكة تجسس تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد، حيث قال رئيس دائرة الأمن في المحافظة إن الشبكة سعت من خلال توظيف البلطجية للقيام بعمليات تخريبية داخل الأراضي الإيرانية، مضيفا أنه تم القضاء على هذه التهديدات وتوجيه الضربة اللازمة للشبكة. وبشأن الحدث الأول، وجهت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، أكدت فيه المسؤولية الدولية لإسرائيل في اغتيال الشهيدين الإيرانيين في سوريا، لافتة إلى أن إيران تحتفظ لنفسها وفق ميثاق الأمم المتحدة بحق الرد على مثل هذه الأعمال الإجرامية في أي وقت ترتئيه. وعلى إثر ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال رفع مستوى تاهبه في الشمال تحسبا لأي رد إيراني على الجريمة الصهيونية في سوريا، لكن الرد جاء من حيث لا يحتسبون.
اللهم صل على سيدنا محمد. أوتي
أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل 180 من المرتزقة الأجانب خلال قصف معسكر للتدريب غربي أوكرانيا، كما تم تدمير مخزن للأسلحة الغربية التي تتدفق على المعسكر. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية قصفت بصواريخ بعيدة المدى مركزا للتدريب في قرية إستاريتشي وساحة التدريب العسكري في يافاروفسكي، حيث يتمركز المرتزقة الأجانب قبل إرسالهم إلى مناطق القتال ضد الجيش الروسي. وأضاف المتحدث أن القوة الروسية ستستمر في القضاء على المرتزقة الأجانب المتوافدين على أوكرانيا. حول آخر التطورات الميدانية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
القوات الروسية تواصل التقدم باتجاه العاصمة الأوكرانية وباتت على بعد عدة كيلومترات من وسط كييف في وقت كشفت وزارة الدفاع الروسية قائمة بالخسائر التي منيت بها القوات الأوكرانية في الساعات الأخيرة. الوزارة أكدت أن قواتها دمرت المركز الرئيسي لاستخبارات الإشارة الأوكرانية في بروفاري والمطار العسكري في فاسيلكيف قرب كييف وخمس طائرات من دون طيار، بينها اثنان من طراز بيرقادار، مستهدفة 145 موقعا عسكريا أوكرانيا ومخازن للذخيرة. وأضافت أن الجنود الروس يواصلون البحث عن منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تخلت عنها القوات الأوكرانية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير نحو 4000 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن جيش بلاده يواصل التقدم على جبهة واسعة في أوكرانيا واستولى على عدد كبير من منظومات الدفاع الجوي المحمولة. وأضاف أن الطيران الروسي دمر مطارا عسكريا في مدينة فاسيلكوف ومركزا رئيسيا للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية في منطقة بروفوري. وزارة الدفاع البريطانية ذكرت أن القوات الروسية تعيد تنظيم صفوفها على ما يبدو لشن هجوم جديد قد يستهدف كييف في غضون أيام قليلة، مشيرة إلى أن المعارك شمال غرب العاصمة مستمرة وأن مدن خاركيف وتشارنهيف وسومي وماريوبل ما زالت تحت الحصار، ولفتت إلى أن هذه المدن تتعرض لقصف روسي مكثف. في المقابل تحدث الجيش الأوكراني عن سيطرة القوات الانفصالية المدعومة من روسيا على عدد من الضواحي شرقية مدينة ماريوبل الساحلية المحاصرة منذ أيام، مشيرا إلى أن ما يصل إلى نصف بلدة إيسيوم في منطقة خاركيف الواقع على الحدود مع إقليم دونستيك تخضع للسيطرة الروسية. وذكر الجانب الأوكراني أن القوات الروسية تحاول بدء الهجوم حول مدينة فولونوفاخا في إقليم دونباس، وأشار إلى وقوع معارك عنيفة حول بلدة روبيشنا الواقع في إقليم لوهانسك شرقي أوكرانيا.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن المحادثات الروسية الأوكرانية تستأنف اليوم عبر الفيديو. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية دعوات الحكومة الأوكرانية لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي أنها بعيدة عن الواقع، مؤكدة أن أي قرار بهذا الاتجاه يتطلب موافقة موسكو أولا وثلثي أعضاء الأمم المتحدة. وفي تركيا قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إنه طالب في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الدعم في إجلاء الرعايا الأتراك من ماريوبول. أطلق ناشطون وحقوقيون وإعلاميون حول العالم حملة دولية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب برفع الحصار عن اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وانطلقت الحملة تحت عنوان ارفعوا الحصار عن اليمن بهدف تسليط الضوء على معاناة اليمنيين المنسية من جراء الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي على البلد ولتحشيد الجهود من أجل إنهائه بشكل عاجل. من جهته دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تغريدة له الشعب اليمني إلى التفاعل مع الحملة على مختلف منصات التواصل. أكد مصدر أمني عراقي صد تعرض لداعش في محافظة ديالى شرقي العراق. وقال المصدر إن وحدات الجيش العراقي اشتبكت مع عناصر داعش في كنعان بمحافظة ديالى ما أسفر عن إصابة أحد الإرهابيين. من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال إرهابيين أحدهما مسؤول أمني في الرمادي غربي العراق. وقالت الخلية في بيان إنه استنادا لمعلومة استخبارية دقيقة تم إلقاء القبض على الإرهابيين اللذين كان من المطلوبين للقضاء وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب. شهدت مدينة عطبرة شمالي السودان تظاهرة شعبية واسعة ضمن سلسلة الفعاليات المناهضة لحكم العسكر والمطالبة بعودة الحكم المدني. إلى العناوين مجددا. طهران تدين عملية الإعدام الجماعية الأخيرة في السعودية وتؤكد أنها تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. مقتل 4 ضباط إسرائيليين وجرح آخرين خلال قصف حرس الثورة الإسلامية لمقر للموساد شمال العراق. وزارة الدفاع الروسية تؤكد مقتل 180 من المرتزقة الأجانب خلال قصف معسكر للتدريب غربي أوكرانيا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة مولد بطل من أبطال كربلاء علي الأكبر عليه السلام. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء في الساعة 9:18، بعد ذلك يأتيكم المصطلحات السياسية. مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم في الساعة 9:36، يليه الكلم الأقدس وعلى مدى 10 دقائق. نشرة الأخبار والتقارير في 10 تماما، عند 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان دنيا الشباب. نشرة خبرية جديدة في 11:00 تماما، عند 11:10 يأتيكم لقاء مباشر بمناسبة مولد علي الأكبر عليه السلام على مدى حوالي 50 دقيقة. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في 12:10، نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 12:14. شرح الآيات يأتيكم هذا البرنامج في 12:26. نتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. بسم الله الذي روى حنايا الوجود الإنساني برائحة الفكر والتعقل، وأهدى البشرية ألوانا من الحياة عبر هدي رسله وأوليائه،
ومنهم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسبل النجاة إلى بر الخير أهل بيته الطاهرين المكللين بمعرفة الله وخزان علمه وخزائن رحمته. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم معنا في أروقة دواوين الولاء، تتجولون في شرفة من شرفات المديح الفاطمي، وهذه الحلقة التي خصصناها لقراءة قصيدة شهقة من حنجرة الضوء للشاعرة السعودية حوراء الهميلي. قبل استماع ما أعددناه لكم، ندعوكم إلى متابعة السيرة الذاتية للشاعرة. ولدت الشاعرة حوراء علي الهميلي في الأحساء بالمملكة العربية السعودية عام 89 و900 ميلادي، فيما حصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص الكيمياء، وشاركت في مهرجان روح النبوة بدعوة من العتبة العباسية في كربلاء عام 2018. نشرت لها عدة قصائد في منشورات العتبة الردوية، وشاركت في أسبوعات شعرية وندوات ومسابقات دولية، فيما نشرت لها عدة قصائد ومقالات في الجرائد والصحف، وكتبت عدة أعمال إنشادية في اليوتيوب، وحصلت الشاعرة مراكز في العديد من المسابقات المهمة، ومنها المركز الأول في أمسية جزل المقامة في عمان، المركز الأول في مسابقة نادي تبوك الأدبي، المركز الأول في مسابقة نادي أبها الأدبي، ولها ديوان شعري صادر عن النادي الأدبي للحدود الشمالية بعنوان ظمأ أزرق.
شهقة من حنجرة الضوء. مرت على الضوء من أنوارها شهقة، كانت تدلل من أنفاسها الشفقة، كانت تحيك خيوط الشمس ناسجة حلما جميلا لفجر لم ينم أرقا. تشرب الصبح من لون ابتسامتها حتى يكاد الهوى يودي به غرقا. البحر في عينها همس حكايته، ما مر موج به إلا له استرقا. تمشي على سلم الغيمات يتبعها غيث هما فوق صدر الأرض وانطبقا. الأرض قربان عينيها يقدمه، نذر التراب بئا من طينها خلقا. تقلبت كيفما شاء الجمال لها، نهران من كفها الكونية تلقى. نهر النبوة في أجلى تدفقه كانت إليه مصبا هادرا وسقا. أما الإمامة جست منه تربته، فما استكان بهذا الحب وانفلقا. أي انعتاق تديرين الوجود به حتى غدا عالم التكوين منعتقا. بك استقرت موازين الكتاب، فمذ نطقت بالوحي روح القدس قد نطقا.
مستمعينا الأفاضل، رتلنا لكم مقطعا من قصيدة شهقة من حنجرة الضوء للشاعرة السعودية حوراء الهميلي. شاكرين لكم جمال متابعتكم، ودمتم في رعاية الله.
عيد الكبار نهن فاطمة والوالو بحسين حما يلحمة. عيد الكبار نهن فاطمة والوالو بحسين حما يلحمة. يشبه محمد والله يشهل، يشبه محمد والله يشهل، يوم ابن الحسين فرحان السماء. عيد الكبار نهن فاطمة يوم ابن الحسين فرحان السماء. عيد الكبار نهن فاطمة
لما نسينا عيدك يا علي، تهدع شعبان يومك يعتلي. لا ما نسينا عيدك يا علي، تهدع شعبان يومك يعتلي. تنفضل القلوب يا ابن الولي، تنفضل القلوب يا ابن الولي، فرحتنا هاليوم فرحة عارمة.
عيد الكبار نهن فاطمة
فرحتنا هاليوم فرحة عارمة.
عيد الكبار نهن فاطمة والوالو بحسين حما يلحمة. عيد الكبار نهن فاطمة والوالو بحسين حما يلحمة. يشبه محمد والله يشهل، يشبه محمد والله يشهل، يوم ابن الحسين فرحان السماء. عيد الكبار نهن فاطمة يوم ابن الحسين فرحان السماء. عيد الكبار نهن فاطمة
جمالك أبد ما ينوصل، طولك ومحياك يسحر يا ترب. جمالك أبد ما ينوصل، طولك ومحياك يسحر يا ترب. الباري سواك للعز والشرف، الباري سواك للعز والشرف، الفخر ندريك وإن الغانمة.
عيد الكبار نهن فاطمة
الفخر ندريك وإن الغانمة.
عيد الكبار نهن فاطمة والوالو بحسين حما يلحمة. عيد الكبار نهن فاطمة والوالو بحسين حما يلحمة. يشبه محمد والله يشهل، يشبه محمد والله يشهل، يوم ابن الحسين فرحان السماء. عيد الكبار نهن فاطمة يوم ابن الحسين فرحان السماء. عيد الكبار نهن فاطمة
كل الموالين تحيي مولدك، هم هالمحبين تشعل شمعتك. كل الموالين تحيي مولدك، هم هالمحبين تشعل شمعتك. والدار الحسين قصدك شيعتك، والدار الحسين قصدك شيعتك. أبو علي والله يسرب الدماء.
عيد الكبار نهن فاطمة
أبو علي كرار يسرب الدماء.
عيد الكبار نهن فاطمة والوالو بحسين حما يلحمة. عيد الكبار نهن فاطمة والوالو بحسين حما يلحمة. يشبه محمد والله يشهل، يوم ابن الحسين فرحان السماء. عيد الكبار نهن فاطمة يوم ابن الحسين فرحان السماء. عيد الكبار نهن فاطمة
عطرك نشمة وانسى متهل. يا علي الأكبر العادة نضل، عطرك نشمة وانسى متهل. يا علي الأكبر العادة نضل، فرحة الميلاد منها ما نمل، فرحة الميلاد منها ما نمل، وجني عاديك صرخة صارمة.
عيد الكبار نهن فاطمة
وتهلي عاديك صرخة صارمة.
عيد الكبار نهن فاطمة والوالو بحسين حما يلحمة. يشبه محمد والله يشهل، يوم ابن الحسين فرحان السماء. عيد الكبار نهن فاطمة يوم ابن الحسين فرحان السماء. عيد الكبار نهن فاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، أشرنا في الحلقة 26 من هذا البرنامج إلى أهمية وجود تقييم وتحليل دقيق للسلوك الذي ينتهجه العالم الاستكباري الغربي بكل مكوناته التي تمثل نظام السلطة والهيمنة. وإن الأسلوب الذي يتواجه به اليوم هذا النظام الاستكباري الجائر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسائر الحركات الإسلامية يمثل جزءاً من السياسات العامة لهذا النظام التي تتنوع بأساليبها من استعباد الشعوب والتسلط على مقدراتها ونهب ثرواتها دون أدنى اكتراث بمصالح الشعوب ومطالبها. فإن النظرة المعادية للغرب ولأمريكا إنما هي من إفرازات نظرة عقلانية وصائبة وتجارب طويلة ومريرة خاضها الشعب الإيراني جراء السياسات الأمريكية الإجرامية والمعادية. نتابع بحثنا هذا في حلقة اليوم، كونوا معنا واصحبونا. أيها الإخوة والأخوات، في يومنا هذا تعمل القوى السلطوية الغربية المتمثلة بالدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها بريطانيا بقوة من أجل تقوية الكيان الصهيوني الغاصب والظالم وتسليطه على مقدرات شعوب المنطقة. وهذا التوجه المفجع ليس مقبولا من أي إنسان منصف، ولا يمكن لأحد أن يمر مرور الكرام من أمام هذه الجريمة. مع بروز ظاهرة الاستعمار والاستكبار العالمي المشؤومة، واجه العالم خلال القرنين المنصرمين أفولا كبيرا أرسى لظهور نظام السلطة والهيمنة الذي يقسم الدول والشعوب إلى قسمين، سلطويا وخاضعا للسلطة والهيمنة. وفي ظل هذا الواقع الأليم، تعودت الدول والحكومات الاستكبارية والمتجبرة على أن تكون سلطوية ومهيمنة تتحكم باقتصاديات الشعوب وثقافاتها وسياساتها وفي أنماط سلوكها وتطبيقاتها الاجتماعية، وهي تتدخل من موقع الغطرسة والبلطجة لكي تصادر ثروات وقرارات الدول ومقدرات شعوبها وتتحكم بها وتوجهها في الاتجاهات التي تخدم مصالح الدوائر الاستكبارية والاستعمارية. في هذا المجال يقول قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي الخامنئي إن ما يقض مضاجع القوى الاستكبارية العالمية هو صمود وتحدي شعب في دولة مهمة ومعروفة بغناها التاريخي والثقافي وخصائصها الفريدة أمام هذه العادة القبيحة والبشعة، أي التسلط والغطرسة والعنجهية. من هنا نرى أمريكا غاضبة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشكلت ضدها جبهة موحدة من القوى الاستكبارية. في المقابل ولنفس هذا السبب تهفو قلوب شعوب العالم للشعب الإيراني وتنجذب إليه، كما أن هناك حكومات لا تجرؤ على الوقوف بوجه نظام السلطة والهيمنة وتتكتم على مشاعرها الحقيقية في تأييد موقف نظام الجمهورية الإسلامية الصامد والمتحدي للغطرسة الاستكبارية، وهذا ما لمسناه من خلال اتصالاتنا الدولية والإقليمية. نستكمل بحثنا هذا حول نظام السلطة والهيمنة في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج بإذن الله.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية. أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجنا الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. سنتطرق في هذا البرنامج إلى جوانب من حياة كبار المشاهير الإيرانيين، ومنهم الأديب والمفكر والكاتب والسياسي الإصلاحي الإيراني الشهير أمير علي شيرنوائي. كونوا معنا واصحبونا.
أعزائنا، تطرقنا في حلقاتنا السابقة إلى فترة حكومة التيموريين التي كانت من أفضل الفترات التي حكمت فيها العوائل في إيران، باعتبار أنها كانت رعاية للثقافة والتقدم والعلم والفن، مما رفع من سمعتها وجعلها من أبرز الحكومات في تاريخ الثقافة الإيرانية، خصوصا وأنها كانت تزخر بالنخب العلمية والثقافية والفنية والسياسية كأمير نظام الدين علي شيرنوائي الوزير في عهد السلطان حسين بايقرا الذي كان حاكما في هرات بأفغانستان ضمن أراضي إيران القديمة.
نعم، فوجود شيرنوائي أضفى لمعانا خاصا على تاريخ التيموريين في إيران، وقد كان شيرنوائي على صلة مع الفنانين في كافة المجالات، أي المعماريين والرسامين والخطاطين وأساتذة فن حياكة السجاد والزخارف، بالإضافة إلى الأدباء والشعراء والعرفاء.
اللافت أن شيرنوائي لم يكن يتعامل مع الأساتذة والفنانين من منطلق الرئيس والمرؤوس، ومن خلال ملاحظة تعامله مع كبار الشعراء كالشاعر جامي أو الفنان بهزاد أو واعظ الكاشفي الذين كانوا آنذاك من كبار الأدباء، يمكن أن نتعرف على أخلاقية شيرنوائي من جهة، ونتعرف أيضا على دوره في إثراء الأدب والشعر والخط والكتابة آنذاك. وفي مجال الرسم، فإن الأديب شيرنوائي كان من أبرز حماة الفنانين، وكان يولي أهمية كبرى في تزيين المباني وورش الرسم ونسخ الكتب والتذهيب.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. من أبرز الرسامين الذين برعوا في فترة حكم أمير شيرنوائي هو السيد روح الله ميرك، الذي كان أول رسام تلقى الرعاية والدعم من شيرنوائي، وكان روح الله ميرك رئيسا لمكتبة بلاط السلطان حسين بايقرا،
وكان من أكبر أساتذة فن التذهيب ورسم وكتابة الكتيبات على المباني، بحيث إن الكتيبات على مباني هرات التي كتبت بخط الأستاذ ميرك لا تزال شامخة وماثلة للعيان.
نعم أعزائنا الأفاضل، وقد جاء في كتاب مكارم الأخلاق بشأن فن كتابة الكتيبات على يد الفنان ميرك وعلاقته المباشرة بالحاكم علي شيرنوائي عندما كان وزيرا في بلاط حسين بايقرة، إن أمير علي شيرنوائي أمر في عام 904 للهجرة بتزيين المسجد الجامع في هرات وإعادة إعماره، وأوعز علي شيرنوائي إلى روح الله ميرك تولي كتابة كتيبة المسجد المذكور، إلا أن تماطل الأستاذ ميرك دفع بشيرنوائي إلى إصدار أوامره بضرورة إنهاء العمل في 15 يوما.
وهذا النوع من التعامل يؤكد بلا شك مدى الأهمية التي كان أمير علي شيرنوائي يوليها لإتقان العمل وإنهائه في الموعد المناسب واهتمامه بالفن والفنانين. ومن الفنانين الآخرين الذين برزوا مستمعينا الأفاضل في عهد علي شيرنوائي هو كمال الدين بهزاد، الذي كان من أبرز الرسامين في القرن التاسع وأحد أبرز الرسامين في تاريخ إيران.
إن الزخارف التي كانت في بلاد السلطان حسين بايقرة قد رسمت على يد الفنان بهزاد، الذي يعود الفضل في تألقه وبراعته إلى شيرنوائي، فاهتمام الأخير بالفنانين كالأستاذ بهزاد رفع من مستوى الفن المعماري في مدينة هرات، خصوصا وأنه قد استفاد كثيرا من مكتبة السلطان حسين بايقرة بأحسن شكل ليزيد من مستواه العلمي ويرفع من درجته وبراعته في فن الخط والرسم وابتكار قوالب جديدة في الخط والرسم. أحبتنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ما زلتم تواصلون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. نعود إليكم بعد الفاصل.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. ولد الفنان والرسام الكبير بهزاد في عام 54 بعد 800 في مدينة هرات، وتولى الرسام الكبير أمير روح الله المعروف بميرك رعايته وتعلم منه فن الرسم، واشتغل لفترة في كتابة ونسخ الكتب في مكتبة بلاط السلطان حسين بايقرة. وقد بدأ ميرك نشاطاته في الرسم في هرات وتعرف على كبار الأساتذة، ومن أكبر المشجعين له هو أمير علي شيرنوائي الذي أخبر السلطان بايقرة بذلك. وقد أشار الكاتب خواند مير أحد كبار الكتاب في ذلك العصر في كتابه إلى دور شيرنوائي في بروز وشهرة الفنان بهزاد، فقال إن أكثر الرسامين في ذلك الزمان والفنانين والمعماريين الكبار قد برزوا وذاع صيتهم بفضل أمير علي شيرنوائي، سوى الرسام الكبير أمير روح الله المعروف بميرك الذي درس عنده بهزاد، فقد تتلمذ على يد الفنان والرسام السيد أحمد التبريزي.
إضافة إلى اهتماماتي في الرسم والفن والكتابة والخط والبناء، فإن أمير علي شيرنوائي كان دؤوبا على المشاركة في المجالس بحضور العلماء والفنانين التي كانت تتبادل فيها المعلومات بين الفنانين والأدباء والكتاب وكافة أصحاب المهن، كما أن شيرنوائي أضفى رونقا وجمالية على مكتبة هرات التي باتت مركزا لتجمع الأساتذة في كافة المجالات للتزود من كتبها ولقاء شيرنوائي. ومن أبرز الرسامين الذين حظوا برعاية شيرنوائي هم الفنان حاجي محمد النقاش والملا ياري مذهب والملا درويش محمد، الذين تلقوا الدعم الكبير من شيرنوائي لتبرز كوامن تجاربهم في مجالات الرسم والتذهيب والزخرفة.
Thank you. إلى هنا أحبتنا المستمعين، نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من هذا البرنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية،
والتي تعرفنا فيها على جانب آخر من جوانب الأديب والكاتب والسياسي الإيراني الكبير أمير علي شير نوائي.
نعم، حتى الملتقى، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتنا الأعزاء المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم في آفاق رحاب كلمة الله تبارك وتعالى، ترشدنا إلى ما فيه خيرنا وسعادتنا في دنيانا وآخرتنا، وتنبهنا من غفلة الغافلين، وتهبنا صحوة الخاشعين وإشفاق المتقين. قال جل وعلا في إحدى كلماته الشريفة يخاطبنا: يا بني آدم أطيعوني بقدر حاجتكم إلي، واعصوني بقدر صبركم على النار، واعملوا للدنيا بقدر لبثكم فيها، وتزودوا للآخرة بقدر مكثكم فيها. هكذا ينبغي أيها الأحبة الكرام، ولكن أين نحن من هذا؟ فهل أطعن الله جل وعلا بقدر حاجتنا إليه؟ وحاجتنا إليه تشمل حياتنا كلها، فنحن الفقراء إليه في كل شيء، في وجودنا وفي استمرار وجودنا، في رزقنا وعافيتنا وسلوكنا، وكل ما يهمنا ويعود علينا. يدعو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء المعروف يستشير، فيقول في خاتمته: أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين، أنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت المالك وأنا المملوك، وأنت الرب وأنا العبد، وأنت الرازق وأنا المرزوق، وأنت المعطي وأنا السائل، وأنت الجواد وأنا البخيل، وأنت القوي وأنا الضعيف، وأنت العزيز وأنا الذليل، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت السيد وأنا العبد، وأنت الغافر وأنا المسيء، وأنت العالم وأنا الجاهل، وأنت الحليم وأنا العجول، وأنت الرحمن وأنا المرحوم، وأنت المعافي وأنا المبتلى، وأنت المجيب وأنا المضطر. وهكذا يعرض المصطفى صلى الله عليه وآله فقره إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء، ويكون لسانه الشريف لسان الطالب المحتاج إليه في كل أمر وكل لحظة وآن، وهو القائل: الفقر فخري وبه أفتخر، وهو الداعي: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم توفني إليك فقيرا ولا توفني غنيا واحشرني في زمرة المساكين. ذلك هو الفقر إلى الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة وفي كل ما يعلمه المرء وما لا يعلم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: سلوا الله عز وجل ما بدا لكم من حوائجكم حتى شسع النعل، فإنه إن لم ييسر لم يتيسر. وقد خاطب الجليل عز شأنه نبيه موسى الكليم عليه السلام فقال له: يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه حتى علف شاتك وملح عجينك. وبذلك يستشعر العبد بعبودية نفسه ومعبودية بارئه سبحانه، ويتوجه بقلبه إليه في كل حوائجه، يأله إليه ويدعوه ويتضرع إليه ويرجوه، لأنه يرى نفسه الفقير إليه في كل شيء. قال الراغب الإصفهاني في المفردات: الفقر يستعمل على أربعة وجوه. الأول وجود الحاجة الضرورية، وذلك عام للموجودات كلها، وعلى هذا قوله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والثاني عدم المقتنيات، وهو المذكور في قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الثالث فقر النفس، وهو الشره المعني بقوله صلى الله عليه وآله: كاد الفقر أن يكون كفرا. أما الوجه الرابع للفقر فهو الفقر إلى الله المشار إليه بقوله: اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. وإياه عنا سبحانه وتعالى بقوله الحكيم على لسان موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد قال الشاعر يخاطب الله سبحانه وتعالى: ويعجبني فقري إليك ولم يكن ليعجبني لولا محبتك الفقرى. وأخيرا أعزتنا الكرام، لنكن صادقين مع الله سبحانه وتعالى ومع أنفسنا المحتاجة إليه. علينا أن نقر حقيقة بضعفنا وحاجتنا وافتقارنا إلى بارئنا سبحانه وتعالى. علينا أن نتوجه إليه بالطاعات، وأن نحذر أن نعصيه، فإن ليس لنا صبر على النار. أجل لنكن صادقين واقعيين إذا قرأنا دعاء أمير المؤمنين عليه السلام: يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكته يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الدليل الحقير المستكين؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
يشوك الاخوتي واصحابي
علي 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 الاكبر
الاكبر
ابن محبوب وحبيبي اولي علي واسمه من اسم جد علي يشوك الاخوتي واصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي ابن محبوب وحبيبي اولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل اخوتي واصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي
علي الاكبر هام كل من شافه يشبه اوصاف النبي باوصافه انولد والبسمه فوق شفافه الاحواجب ترهب السيافه ترهب السيافة قلبي هامي سيرته وما عافة عاشق وقلبي بغرامة مبتلي
ابن محبوب وحبيبي أولي
علي
علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي وأصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي ابن محبوب وحبيبي الأولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي وأصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي
فرع من هاشم وأصله غالبي غار من لفتات لفتات الظبي لو ينشدوني ويقلوا ليش تبي علي الأكبر هو روحي ومطلبي بعين عود الما يصلي على النبي وخلي صوتك مثل صوتي يعتلي
ابن محبوب وحبيبي أولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي وأصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي ابن محبوب وحبيبي أولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي وأصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي
من ولد جنن ولد جد المصطفى حاوي من جد محمد كل صفة بكثر ما يملك جماله ومعرفة خجل من البدر من شاف اختفى خجل من البدر من شاف اختفى علي الأكبر مركز الحب والوفاء ولو سمعتك اسمه همي همي همي
ابن محبوب وحبيبي أولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي وأصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي ابن محبوب وحبيبي أولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي وأصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي
دار الحسين انفتح درب الهوى جينا عانى والعشق نمشي سوى الأكبر بمهدى وتغشان الضوى شوفته صارت لعد جرحي دوى شوفته صارت لعد جرحي دوى نبع شوقي ومن دلائل ارتوى علي الأكبر صار في الحب منهلي
ابن محبوب وحبيبي الأولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل اخوتي واصحابي.